لقاءات إذاعة الشرق.
أهلا بكم في لقاءات إذاعة الشرق، واليوم نتحدث عن القمة 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انطلقت في العلا بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. للحديث عن هذه القمة نستضيف الأستاذ ناصر زهير، مستشار العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف. وبداية، ماذا يقول عن العناق الحار على أرض المطار عندما استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني؟ برأيك أستاذ ناصر زهير، هل هذا العناق الحار يحمل معاني قوية وكثيرة قبل انطلاق القمة؟
نعم، تحياتي لكم وللمستمعين. أعتقد نعم هناك بعض الدلالات الإيجابية الآن، سواء كان باستقبال مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للشيخ تميم بن حمد، وأيضا التصافح الحار أو العناق الحار له دلالات في المنظور الخليجي أو المنظور العربي، وأيضا آليات. دعنا نقول نحن كنا أمام بداية مصالحة، بيان العلا كان ينص على فتح الأجواء أن تكون خطوة أولى في المصالحة، ولكن يبدو بأن العلاقات الثنائية أو اللقاءات الثنائية قد تقود إلى أكثر من ذلك بقليل، بأن تكون خطوة أكبر، بأن يكون مجال التعاون أو مجال حل المشاكل أكبر، لأن المشاكل بين الجانبين تعتبر كبيرة الآن. ربما بدأنا بالخطوة الأولى الخطوة الأكبر، ولكن أيضا هناك كثير من التفاصيل الآن. إذا ما تم الحديث بشكل مباشر بين ولي العهد السعودي وأمير قطر، ربما يكون الوضع أفضل بكثير.
الأستاذ ناصر زهير، مستشار العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف، هل تعرف ما هي الشروط لعودة قطر إلى القمة؟
كان هناك عديد من الشروط في السابق، أو ما يعرف بالشروط 13، ولكن الآن يبدو بأن لا شروط أساسية موضوعة أمام عودة قطر أو إنهاء المقاطعة وأن يكون هناك آليات للتعاون بين الجانبين، لأن بحسب الجهود التي كان يقودها الشيخ صباح رحمه الله كان دائما هناك عقبات يصطدم بها الجانبين، سواء كان بتقليص عدد الشروط أو بأن يكون هناك آليات للتعاون. ولكن بالأساس أعتقد أولا موضوع العلاقة مع إيران، أن تعود العلاقات للحد الأدنى ما بين إيران وقطر، بأن يكون هناك أيضا حديث عن الدور التركي والتعاون مع تركيا، الدور التركي في قطر وخاصة موضوع القاعدة العسكرية التركية، وأيضا إنهاء الحرب الإعلامية أو التحريض الإعلامي بين الجانبين. بحسب المعلن أيضا سيكون هناك فتح للأجواء بمقابل إسقاط الدعاوى التي رفعتها قطر في المنظمات الدولية. هذه الأساسيات. هناك المشكلة الأكبر وهي قضية الإسلام السياسي التي تتهم قطر بأنها تدعمه بشكل أو بآخر. هذه أعتقد سيكون لها حديث طويل جدا بين الجانبين، وأن يكون هناك آليات لتخفيف حدة التوتر. يعني الآن نحن أمام خياران، إما أن يكون هناك إعلان لإنهاء الأزمة وأن يكون هناك بداية للتعاون ولكن ستعود المشاكل لاحقا، أو أن يكون هناك حل المشاكل خطوة بخطوة، وأعتقد بأن هذا هو الأفضل وهذا ما تسير إليه الأمور.
نعم، الكلمة الافتتاحية للقمة ولي العهد السعودي قال: تواجهنا تحديات لمواجهة السلوك الإيراني التخريبي، كما قال وأشار إلى أن البرنامج النووي الإيراني يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. لكي يقول هذه الكلمات، هل تعتقد بأن قطر راضية عن هذا الكلام؟
بالتأكيد الآن، لأن قطر دائما ما كانت سواء كان في القمم العربية والخليجية كانت دائما ما كانت تتحفظ إذا ما كان هناك إشارة إلى إيران أو إلى تركيا بشكل أو بآخر، هذا في السنوات الأخيرة أو السنوات الأربع والخمس الأخيرة. ولكن الآن قطر بدأت تقيم الموقف جيدا وبدأت تشعر بأن الأمور تتجه إلى تصعيد أكبر ربما في المرحلة اللاحقة، وبأن المصلحة الخليجية أو العربية هي الأهم، وبأن قطر ستعود عاجلا واجلا إلى دائرة التعاون الخليجي، لأنها بحسب الرواية القطرية هي ذهبت إلى التعاون مع إيران بشكل كبير جدا في السنوات الثلاثة والأربعة الماضية، مضطرة نتيجة الأزمة الخليجية ونتيجة إغلاق الأجواء والحدود. ولكن استراتيجيا حتى تصريحات إيران أو المسؤولين الإيرانيين باستهداف المصالح أو القواعد الأمريكية في المنطقة لم تستثني قطر، أي بمعنى أنه في حال أي أزمة عسكرية قطر ستكون في الواجهة، ويجب أن تكون في إطار التعاون سواء كان مع جيرانها في الخليج أو المنظومة العربية أو في إطار التحالف التقليدي الموجود في هذه المنطقة ضد إيران. الآن هناك أيضا نقطة معينة بأننا تم استثناء نوعا ما تركيا من موضوع التحديات أو الأخطار التي تواجه الدول العربية، ربما هذا إشارة إيجابية إلى أن هناك نوعا ما تقليص للتعاون مع قطر بمقابل غض الطرف قليلا عن موضوع تركيا أو التعاون مع تركيا، ولكن القاعدة العسكرية سيكون لها حديث خاص.
نعم، الأستاذ ناصر زهير مستشار العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف، بعض المصادر قالت أن مصر ستفتح المجال الجوي للطائرات القطرية على غرار السعودية، وتنفيذ القرار سيكون متوقفا على عدد من المطالب المصرية. ماذا يمكن أن تكون هذه المطالب؟
يعني المطالب المصرية هي تتعلق أولا بخفض التحريض الإعلامي أو ما تتهم مصر وسائل الإعلام ممولة من قطر بأنها تحرض عليها إعلاميا. هناك أيضا موضوع كبير جدا وهو موضوع جماعة الأخوان المسلمين والدعم الذي تتلقاه من قطر، ولكن لا أعتقد بأن هذا الأمر سيحل سريعا، يعني يجب أن يكون له كثير من الحيثيات، ولكن يمكن أن تبدأ الخطوة الأولى بوقف دعنا نقول خطاب التصعيد الإعلامي بين الجانبين، وأن يكون هناك آلية للحديث، يعني بأن يكون هناك حد أدنى للتسوية المعينة السريعة. ولكن المشكلة بين مصر وقطر تختلف عن المشكلة بين السعودية وقطر أو الدول الخليجية وقطر، هناك خلافات كبيرة بين مصر وقطر وبين آليات موضوع دعم جماعة الأخوان المسلمين أو من تتهمهم القاهرة أو تتهم القاهرة الدوحة بأنها تمولهم وتدعمهم إعلاميا وسياسيا. ولكن الآن فتح الأجواء أعتقد بأنها ستكون خطوة متوقعة في الفترة القريبة، خاصة أنها لا تؤثر كثيرا على موضوع العلاقات أو قطع العلاقات، لأننا أمام خطوات كبيرة لإنهاء قطع العلاقات. هناك الاستثمار الاقتصادي، هناك السفر، هناك كثير من آليات التعاون بين الجانبين. فتح الأجواء ربما يكون إجراء روتيني.
نعم، سؤال أخير لو سمحت. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر كان حاضرا في افتتاح أعمال القمة، ما هي الرسالة؟
الرسالة أعتقد بأن الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية الحالية حققت إنجاز بإنهاء الأزمة الخليجية. يعني نحن نرى كوشنر وترامب هم يحاولون دائما إنهاء كل الملفات بسرعة قياسية قبل نهاية ولاية ترامب. الآن هذا الإنجاز أو هذه المصالحة كانت تجري في عهد ترامب أيام المرحوم أمير قطر الشيخ صباح، وكان هناك أحاديث كثيرة وساطة كويتية بدفع خجول من الولايات المتحدة، يعني لم يكن دفع قوي. الآن كوشنر يريد أن ينسب هذا الإنجاز للولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد بأن خلال الأسابيع القادمة أو الأسبوعين القادمين ما قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض سنشهد بعض الأحداث المعينة ربما تكون أو يكون هناك ضرورة لهذه المصالحة وتوحيد الموقف.
الأستاذ ناصر زهير مستشار العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف، شكرا لك.
لقاءات إذاعة الشرق.